السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فبادئ ذي بدء أسأل الله جلت قدرته يشكر الإخوة القائمين على هذه المبادرة وأن يجزيهم خيرا عظيما يا ذا الجلال والإكرام وأن يجعلها لنا حجابا عن النار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها عنده، كما أثني بالشكر للإخوة المشاركين في هذه المبادرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها لنا جميعا من العلم النافع. الحقيقة اليوم الحديث ذو شجون جدا، والمضمون في هذه المرة مضمون ذو مساحة واسعة وكبيرة، والمعلومات فيه متوفرة، حتى إن الواحد وهو يستقرأ هذه القضية في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تنتابه الدهشة لوفرتها وكثرتها وحضورها المتكرر، مما ينبئك أن هذه القضية لا أحد منا يستطيع أن يستغني عنها مهما بلغ، ولا أحد منا إلا وهو مفتقر إليها، إما اختيارا وإما اضطرارا، فهي بمنزلة الطعام والشراب لكل واحد. مضمون اليوم هو مضمون الصبر. الكلام عن الصبر بأنواعه الثلاث كلام لا يستطيع الإنسان أن يقوم به بشكل مستغرق في هذه الدقائق العاجلة، ولعلي أن أكتفي بشيء من مضامين هذه المبادرة. الحقيقة أنه الإنسان قد يتكلم أحيانا عن الشيء لشدة حاجة الناس الماسة إلى مثل هذا المضمون. اليوم وأنت ترى الأكدار والأوجاع تملأ صدور الناس والأحزان مرسومة في وجوههم، ينتابك شعور عميق جدا في صدرك أن ثمة شيء يحتاجه كل واحد منا، صبر على قضاء الله جل وعلا وقدره والإيمان به سبحانه وتعالى العميق جدا في هذا الباب، واستشعار حكمة الله جل وعلا البالغة، وأن تكون منقوشة في سويداء قلبك في كل شيء ينزل عليك من ربك جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، فيزداد ذلك اليقين ويكون فواح في داخل فؤادك ولود في صدرك، فتلبس ثياب الصبر وأنت قد ملأت السكينة جميع أرجاء قلبك. أحد الجوانب المدهشة في هذا الموضوع أنه جبريل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المشهور وحديث عمر، حينما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، النبي عليه الصلاة والسلام يجيب والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الحديث إلى آخره، وفيه وتؤمن بالقدر خيره وشره. توقع أن كل واحد منا لو عرض عليه هذه الأسئلة مع مضامين إجاباتها لظن أن هذا السؤال إنما كان من جبريل لرسول الله في أرض مكة في بدء الدعوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. لكن الجانب الذي يعني يثير الدهشة في نفس كل واحد منا أن هذا السؤال إنما كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته، يعني صحابة رضي الله تعالى عنهم قد أصبح التوحيد في صدورهم يؤتي أكله كل حين، والإيمان فواح في قلوبهم، حتى أن الواحد يمشي في أرض الله وأنت تكاد أن ترى نور الإيمان من وراء ثيابه مما بلغ من إيمان ويقين وسكينة وتعلق بالله جل وعلا وصبر عجيب جدا. طيب، هذا الجبريل جاي يعلم كبار الصحابة وسادات الدنيا ورموز الأمة الكبار جدا الذين بلغوا جوار الشمس وقريب القمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، جاي يعلمهم هذه القضية، لأنه ليس أحد منا مهما بلغ إلا وهو يحتاج، فالأيام دول والزمان يكون فيه الإنسان بين ضيق وسعة، حتى أنه ليصبح وقد ملأت العافية بدنا ثم يمسي وقد رحلت من جميع جسده أحيانا، أو أن يكون فقيرا ثم يصبح غنيا، أو أن يكون غنيا ثم يصبح فقيرا، فالأيام دول بين الناس. طيب، اليوم الكلام حقيقة سيكون عن جزية واحدة فقط في الصبر، وهي الصبر على أقدار الله جل وعلا، صبر على ما يصيب الإنسان أحيانا من بلاء، صبر على ما يصيب الإنسان أحيانا من ضيق. سبحان الله، وأنت تقرأ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الحقيقة كما قال ابن مسعود ومن بعده علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، ضع تحت من عند الله، هذه إشارة براقة جدا حينما تستحضر أن هذا القضاء هو قضاء الله جل وعلا وقدر الله سبحانه وتعالى. يا أخي شوف، يهدي قلبه، أصبح ذلك الامتحان سبب لمزيد الإيمان والتعلق بالله، والصبر ذلك أصبح جسر أوصله إلى ربه وقربه من خالقه جل وعلا. يعني الابتلاءات هذه أصبحت تزيد الواحد إقبال على ربه سبحانه وتعالى، يعني وانكسار لسيده ومولاه، حتى أصبح الواحد يجد في بطن البلاء مما يجد من نسائم رحمة الله، وهي تهب في داخل صدره ما لا يجد حينما كان في أوسع أيامه، مما ينبئك أحيانا أنه هذه الامتحانات والاختبارات التي تأتينا من الله ونصبر عليها ويزداد فيها إيماننا وقوتنا وتعلقنا بالله، هي امتحانات أو هي منح من الله في صورة بلاء، وهي عطايا من ربنا جل وعلا في هيئة ضيق. ولذلك الحقيقة أنه الجانب الذي يجب علينا أن نستذكره في مثل هذا الشأن، أنه يجب على كل واحد منا أن تكون هذه القضية، وهي قضية مثلا صبر على أقدار الله، أن تكون تدني من ربه جل وعلا، وأن تكون هذه القضية تقربه من خالقه شيئا فشيئا، وأن يكون بعد الامتحان أعظم إيمان وقرب من ربه جل وعلا مما كان عليه قبل ذلك الامتحان والاختبار. شوف سبحان الله، صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حينما جاء إلى غزوة الأحزاب، في كما في كتاب الله جل وعلا، وأنت تقرأ في القرآن في قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شوف، هم الآن في ضيق وبلاء، بلغت القلوب الحناجر، والامتحان شديد، والساعة جدا حرجة. سبحان الله العظيم، تأمل، حينما كان الامتحان عليهم بالغ في القوة والشدة، كان إيمانهم بالغا جدا في الارتفاع والنمو والزيادة واللجأ إلى الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب، ماذا صنع بهم هذا البلاء؟ فزادهم إيمانا، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم قرب من الله جل وعلا وشدة التعلق به. قال الله جل وعلا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. حينما ينزل عليك الابتلاء وتكون فيه صابر ومتعلق بالله جل وعلا، تأكد أنك ستجد في قلبك من الفقر لله جل وعلا والغنى به سبحانه وتعالى ما لا تجد بدون هذا البلاء الذي نزل عليك من ربك. ولذلك الحقيقة أحد الرموز الكبار في هذا الباب، وكلهم في هذا الباب رموزهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ورسله عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم يزداد امتحان الله له فيزداد إقباله على ربه. أنت اليوم لو أقول لكل واحد منا، يا أخي بس لو أقول لكل واحد منا ربما اضرب ولدك بشيء مثلا يؤلمه، وإن كان هذا الضرب ليس قاسيا، لكنك أنت كأب وفي قلبك من الرحمة التي ملأت داخلك، ما تجرؤ أن تمد يدك وأنت ترى إلى طفلك الذي ملأ عينك وقلبك، ما يمكن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لولد: إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. شفت الامتحان، وشفت الصبر على ذلك الامتحان، وشفت القوة أمام هذا الاختبار، وشفت النجاح أمام هذا الاختبار الصعب جدا، شفت التجاوز لهذا المنعطف الخطير. يعني قضية أخواني كبيرة، أرى في المنام أني أذبحك، أحد منكم يستطيع أن يؤذي ولده فضلا على أن يذبحه؟ والله ما أحد يستطيع، يا أبا تفعل ما تؤمر. يعني ومن الذي سيذبح؟ هو لو كان الأب سيأمر وغيره سيتولى هذه القضية قد يكون أهون. لا، فلما أسلم وتله للجبين. يعني أخواني تخيل، تأخذ ولدك بيدك، قضية بالغة في الصعوبة، ومع ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام استجيب ويصبر. أحد الجوانب المدهشة في قضية أن ينزل عليك شيء من الابتلاء فتصبر ويكون يقينك بالله تبارك وتعالى قوي واستحضارك لرحمة الله جل وعلا ملأ في فؤادك. أحد الجوانب المدهشة أن الله سيكون فوق ظنك وأعظم من عطائك أو أعظم من رجائك وما ترجوه من خالقك. تخيل إبراهيم هو نفسه عليه الصلاة والسلام حينما جاء بزوجته وولده، يعني أسكن زوجتها وولدها بواد غير ذي زرع، لا جماعة ولا عشيرة وحتى وسائل الاتصال منقطعة جدا، وسيأتي بهم من أرض الشام ويسكنهم أرض مكة الملأة بالصخور والجبال، بعيد جدا عن عين إبراهيم تلك الزوجة والولد، وستنقطع أخبارهم وسيكونون بعيدين عن، تحول بينه وبينهم الجبال والبحار والمسافات، ثم يضعها بكل استسلام لله وصبر على قضاء الله وما اختار الله تبارك وتعالى واستجابة، صبر صبر عجيب جدا، ثم يضعهم ثم ينصرف. الزوجة تنادي قالت إبراهيم لما تتركنا يعني وين رايح؟ إبراهيم ما يلتفت، تقول إبراهيم إبراهيم لمن تتركنا، ما يلتفت، إبراهيم لمن تتركنا، ماشي الرجل ماشي إلى حيث أمره الله جل وعلا. قالت إبراهيم الله أمرك بهذا، يعني حتى يسكن قلب تلك المرأة ويطمئن فؤاد تلك الزوجة، الله أمرك بهذا؟ التفت عليها قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ترى يا أخواني هذه القضية قديمة جدا زمنا ومدة، هذه القضية قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه القضية يعني آلاف من السنين ومئات من الأعوام، وهذه القضية قد مر عليها الزمن. سبحان الله العظيم، شوف إذا لا يضيعنا في بطن الامتحان استحضار لمقام الله وعطايا الرب سبحانه وتعالى، في قاع الاختبار استحضار لكرم الله جل وعلا ورحمة ربها سبحانه وتعالى، إذا لا يضيعنا اعتماد عميق جدا وقلب مرتبط بالسماء ويحوم حول عرش الله، إذا لا يضيعنا ما زمزم إلى ساعتنا هذه ينبوع قد ولد من هذه الكلمة، إذا لا يضيعنا، إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. سبحان الله العظيم، إبراهيم متج ناحية النار يأكل بعضها بعض وتحرق تلك النار جميع ما بداخلها، ولهيبها قد ملأ عين إبراهيم وحرارتها يحسها كل من كان قريب منها ومن كان بعيد، ثم متجه ناحية النار فيقول بقلب كله توحيد واعتماد على الله وهو يرى أنه سيقع في تلك النار حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت إذا اعتقدت أن أمرك بيد الله وأنه سيأتيك فرج الله قطعا لا اختيارا، أنه هذا ليس من باب الشك أو من باب التجربة لربك، حاشا ربنا عز وجل، وإن هذا من باب اليقين التام الذي يملأ قلبك، تعتقد أن الله سيضيعك وأن الله تبارك وتعالى سيجعل هذا اليقين يتبخر سدى ولا يكون له أثر في حياتك ويومك وليلتك وابتلائك وامتحانك وكل حياتك، لا لا لا، حاشا ربنا، فهو الكريم سبحانه وبحمده. إبراهيم كان الخطاب من الله للنار، ولم يكن للسماء أن تمطر على الماء أو تمطر الماء على النار فتغرقه بماء منهمر، ولم يكن الخطاب للأرض أن تتشقق فتبلع تلك الحرارة، لا لا لا، كان الخطاب للنار، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا الله، هي الأيام والغير وأمر الله ينتظر، أتيأس أن ترى فرجا فأين الله والقدر. أنا بودي أن تقلب الصفحات التي تكلمت عن بلاء أيوب، شيء 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 يعني شيء يا إخواني، شيء يفقد ولده وزوجته وماله وغناه وقوته وعافيته وجسده ويبقى بعيدا مشردا، امتحان عسير جدا، ثم إذا به استحضر مقام ربه ولطف خالقه، وهو ينزل عليه من البلاء ما لو نزل على حديد لكان ماء لأذهبه من شدة ما ينزل على جسد أيوب وعلى حياته صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا أخواني والله العظيم ما استحى أحد من الله إلا أدهشه الله عز وجل بعطائه ولطفه وكرمه. وما ملأ الحياء قلبك وأنت تناجي ربك أو أن تستحضر عبودية الصبر والعدم الجزع على تلك الامتحانات التي تنزل عليك من خالقك إلا سيبهرك الله بما يأتيك من فرج، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سبحان الله، شوف تخيل هذه الحالة التي أصابت هذا الممتحن والمبتلى لم تكن قد سطرت في أحد كتب التاريخ ولا في روايات أهل السير، إنما كانت هذه في أشرف كتاب الله يتكلم عن يعقوب. الله يقول لك عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن. يا الله يا أخواني، لكن تتخيل أن سواد عينه أصبح بياضا من شدة الألم، من شدة تلك الأوجاع التي يتجرعها في داخله وأنضجت فؤاده، من شدة تلك الهموم التي لبس ثيابها فأصبح في حزن لا يعلم به إلا الله مما كابده من فراق ولده. ثم يلحقه الآخر، طيب شاب كل شيء غير أن الإيمان في قلبه ما زال يافعا شابا قويا حاضرا ولودا في داخل صدره، لا تيأس من روح الله. يا الله يا جماعة الخير، أي قلوب تلك القلوب وأي أرواح تلك الأرواح؟ هي الأرواح المعلقة بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، ليس الحديث اليوم قد تستغرب حينما تتكلم عن مقام الصبر، قد تستغرب أن الحديث لم يكن عن الصبر كصبر، وليس هذا هو اليوم هو المعني بالنسبة لي أنا كمتحدث أن أكلمك عن الصبر وما جاء في الصبر. لا، أنا أريد أن أعطيك المضخة الأكبر الذي جعل هؤلاء الأقوام قد وصلوا القمة في صبرهم على امتحان الله، أن قلوبهم ما زالت تحوم حول عرش الله وهم في بطن البلاء، وأن صدورهم ملأ بالإيمان بالله جل وعلا والضاء باليقين به سبحانه وتعالى وهم في قاع الاختبار. هذا الذي جعل أولئك الأقوام يلبسون ثياب الصبر. يا أخي، رجل امرأته عقيم وعاقر ما تلد، هذا سبب رقم واحد من عدم الإنجاب. شوف السبب الثاني، بلغني الكبر، يعني رجل كبير هرم شيخ عليه الصلاة والسلام، ثم ينادي الله نداء خفيا وهو يستحضر ذلك الامتحان، وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. شفت هذه الكلمات التي تصعد للسماء وأنت تستحضر أن فرجك بيد الله وأن هذا الامتحان سيزول بكرم الله لك ورحمة الله جل وعلا بك، هي التي ستدهشك فعلا حينما تصبح وقد أصبح عطاء الله عز وجل لك وخير الله عز وجل لك واسعا وكثيرا وكبيرا. سبحان الله العظيم، شوف تخيل زكريا يأتيه الله جل وعلا ويعطيه الله سبحانه وتعالى الولد ويهيب سبحانه وبحمده من عنده فضلا واسعا. إذن هؤلاء الأقوام الذي جعلهم يلبسون ثياب الصبر وما وهبهم الله سبحانه وتعالى من يقين بالغ به، جعل تلك الاختبارات تزيدهم شيئا فشيئا وقربا من الله عز وجل. هذه مواقف قد يعني يوم من الأيام نشعر أننا قد تكون هؤلاء لي شيء من اصطفاء من الله لخلقه أو لرسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا ليست قاعدة منطردة. والله يا أخواني، كم من رجل اليوم صب عليه الابتلاء كماء منهمر، فكان ينبت في قلبه من كل زوج بهيج من اليقين والأمل بالله والفأل، شيء مبهر جدا. أذكر رجلا أنا بنفسي أعرفه، قدر الله أصيب بمرض، مرض الورم السرطان. دكتور حينما أراد يخبره بالنتيجة انعقد لسانه، ما يدري ما يقول له، الخبر مؤلم جدا كالصاعقة، أنت مصاب بورم وليس حميدا. قال الدكتور الحمد لله على قضاء الله وقدر الله. قال يا دكتور وش الموضوع، وش اللي فيه؟ قال والله الحقيقة أنك مصاب. قال بماذا؟ قال والله فيك ورم. قال بس قال الحمد لله رضينا بالله ربها. قال الدكتور ترى ورم ليس حميدا. قال وإن كان رضينا بالله رب. قال الدكتور تراه الموضوع كبير جدا. قال وإن كان ليس هو من الله. قال الدكتور أنا بحياتي لم أرى رجل أخبره فيكون بهذه الدرجة من الثقة بالله والأمل به والسكينة التي أجدها حتى إن جوارح بقيت على ما هي عليه ما تحرك، حتى إن رأسه لم يطأطئ من شدة ما سمع، وإنما كان أمرا عاديا، شيء عادي جدا. الدكتور مندهش حينما يتذكر سلسلة من الناس وينبئهم بهذه النتائج المحزنة جدا، فيبقى الواحد منهم مطاطئ الرأس ودموعه تملأ صحيفة خد، يقول هذا بقي مطمئنا ساكنا وكأنما قد صب على قلبه ما اليقين. يا أخواني، نحن بأمس الحاجة حقيقة أن تكون ثقتنا بالله غير متزعزعة ولا تتراجع، وأن يكون الأمل بالله سبحانه وتعالى كبير. ولذلك لو سأل كل واحد منا كيف يعيش هذه المرحلة، أنا ودي أكون في الابتحان والابتلاء ساكن القلب مطمئن الفؤاد مرتاح البال، كيف؟ أنا أوجه هذا السؤال، أنا أريده لنفسي قبل كل أحد، كيف؟ لو كل واحد منا سأل نفسه كيف يصل لهذه الدرجة، أنا سأعطيك الجواب باختصار شديد جدا 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 جدا. هي علاقة بالله متينة كانت في الرخاء فحضرت في الشدة، هي صلة بالله تبارك وتعالى كانت وثيقة في السعة فحضرت في الضيق، هو رصيد هائل وضخم كان موجودا في أيام الفرح فحضرت في ساعات العسرة. بس هذا الذي جلب لهم تلك العطايا والهدايا، وإن كانت بعض عباد وإن كان بعض عباد الله جل وعلا قد يرزق بمثل هذا، حتى وإن كان قبل ذلك لم يكن على حال من الخير والصلاح، لكن هذا الابتلاء يقربه من الله ويعيده إلى خالقه سبحانه وتعالى. القرآن، ذكر الله، دعاء الله، سؤال الله أن يمنحك اليقين به والظن الحسن به سبحانه وتعالى. والله يا إخواني، والله والله ما صدق أحد مع الله في كل شؤونه إلا وقد أعطاه الله تبارك وتعالى فوق سؤله وطلبه. والله غفور شكور، صلى الله وسلم على نبينا محمد.